بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الرابع، باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 29 من جمادى الثانية من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقال مرة، وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك من الخبث والخبيث.
صحيح أعوذ بالله في نصف صحيح أعوذ بك، في أكثر النسخ أعوذ بالله.
عفى الله عنك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث، أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام: عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة: عن زيد بن أرقم. وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، تبقى يقال في نسخة، ما يقال بعد ذلك في نسخة يقال وهو أصح، لأن نسخة بعيسى الترمذي تختلف من نسخة إلى نسخة، يقال وفي نسخة كذا، وهذا هو الأشهر والأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء، أي باب الذكر، أي هذا باب الذكر الذي يشرع للمسلم والمسلمة أن يقوله أو يقولوه إذا دخلوا الخلاء أو أرادوا دخول الخلاء. فإن قدرنا في هذا الباب فقلنا: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، فتكون الألف واللام في الخلاء للعهد الذهني، تكون الألف واللام في الخلاء للعهد الذهني، لأن الخلاء يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. فإذا أراد المسلم أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قبل أن يدخل. وإذا قلنا بأن هذا غير مراد فحينئذ يقول الذكر حين يريد التكشف، فإذا أراد أن يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة المعروف، كأن يقضي حاجته في البر أو في مكان خالي لم يهيأ في الأصل لقضاء الحاجة، فحينئذ يقول الذكر إذا أراد أن يتكشف في الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء، وأن هذه الرواية جاءت من طريق سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية علقها البخاري في صحيحه ووصلها في كتاب الأدب المفرد وهي شاذة، فإن سعيد بن زيد مختلف فيه وقد ضعفه يحيى بن سعيد والجوزجاني وجماعة ووثقه آخرون، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، وقد رواه الثقات عن عبد العزيز بن صهيب بدون هذه الزيادة فهي زيادة شاذة. النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وحذرهم عن كل شر، وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق شعبة عن الأعمش عن المنذر الثوري عن أصحابه عن أبي ذر قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وحين قال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل أي نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فمن العلم الذي نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الثابتة الصحيحة ماذا نقول إذا دخلنا الخلاء؟ فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أتى على كل خير، فليس هناك خير تجاوزه هديه، فقد يأتي الحديث صريحا وقد يأتي مفهومة أو بقراءة تدل على ذلك. وما هناك شر إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب كتاب بدء الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالذكر الذي يقول عند دخول الخلاء وعند الخروج علمنا، بل ما هو أدق من ذلك علمنا ماذا نقول إذا أراد الرجل أن يجامع أهله. ففي الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة وهو ابن سعيد، وقد تقدم الكلام على قتيبة وأنه ولد سنة 48 و100 في السنة التي توفي فيها الأعمش، وقد توفي سنة 40 و200 وثقة ثبت وقد خرج له الجماعة وهناد أن يشتري قتادة وهناد في الرواية عن وكيع والناد هو ابن السري التميمي صاحب كتاب الزهد ثقة. قد تقدم قول الإمام أحمد عنه عليكم بها الناد، وكان وكيع يذكره بخير. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح وثقة ثقة. قد تقدم كلام أئمة الشأن فيه وأنه ولد سنة 27 و100، وقيل سنة 28 و100، وقيل سنة 29 و100، وتوفي سنة 97 و100. قال عن شعبة، شعبة هذا هو ابن الحجاج ابن الورد الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث. ولد الإمام شعبة سنة 80، وقيل ولد سنة 82، وروى عن أكابر الحفاظ عن قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وأنس بن سيرين، وقيل يبلغ عدد شيوخه 300 شيخ. وروى عنه أيوب والثوري وابن المبارك ويحيى وسليمان بن حرب وجماعة. قال الإمام سفيان الثوري عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وقال الإمام أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن. وقال أحمد كان غلط شعبة في الإسناد. وكان شعبة مع علمه وسعة حفظه من أعبد الناس، كما قال ابن هارون كان شعبة يصوم الدهر كله. وقد توفي شعبة سنة 60 و100. وقال ابن المبارك كنت عند سفيان إذ جاءه موت شعبة فقال مات الحديث. وقد تكلم أهل الحديث في سفيان وشعبة إذا اختلفا، فقدم الأكابر في ذلك سفيان. وقد قال الإمام يحيى القطان ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة. وقال يحيى بن سعيد سفيان أثبت من شعبة وأعلم بالرجال. وقال الإمام الأجري سمعت أبا داود أي صاحب السنن يقول ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا ويظفر به سفيان. خالفه في أكثر من 50 حديثا والقول فيها قول سفيان. وقد قيل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني. فعلى جلالة شعبة وعلى قول سفيان فيه أنه أمير الحديث إلا أنه إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان مطلقا ما لم تدل قرينة على ذلك، ولا فالأصل تقديم سفيان على شعبة كما قول الحفاظ. وقد تقدم الحديث عن سفيان الثوري وأنه قال ما استودعت قلبي شيئا فخانني، ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قوله عن عبد العزيز بن صهيب وهو أحد الحفاظ المقلين، وهو أحد الحفاظ المقلين لا أعلمه روى عن أحد من الصحابة غير أنس. وقد روى عنه شعبة وهشيم وابن علية وحماد بن زيد وحماد بن سلامة وعبد الوارث بن سعيد قال الإمام شعبة: عبد العزيز في أنس أحب إلي من قتادة عن أنس. وقال الإمام أحمد عن ابن صهيب: ثقة ثقة. وقد روى له الجماعة وتوفي سنة 30 و100. قوله عن أنس: أنس هو ابن مالك الأنصاري، ولد قبل الهجرة 10 سنين، فقد قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 20 سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة. رواه الإمام مسلم وغيره. وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286، وله أصحاب وتلاميذ كثيرون، أشهرهم الحسن البصري وقتادة وابن سرير والشعبي وأبو قلابة وثابت البناني وحميد الطويل. وكما هنا وعبد العزيز بن صهيب توفي 91، وقيل 92، وقيل 93، وهو الأشهر. سيكون عمره على هذا القول 103 سنين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد تفيد الدوام والاستمرار، قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك. نعتبر ذلك على حسب القرائن وما يحتف بالحديث من ذلك، ونعتبر الحديث بالأحاديث الأخرى. فقد يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ويأتي عن صحابي آخر ما يفيد أن هذا ليس على وجه الدوام وليس على وجه الاستمرار، وقد يفيد الغالب. إذا دخل في رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس، إذا أراد أن يدخل، وهذه الرواية شاذة كما سبق، فإن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد لا يحمل تفرده في هذه الرواية، فقد روى الخبر عن عبد العزيز بن الصهيب جمع، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر سعيد. ومن روى عن عبد العزيز بن الصهيب شعبة وحماد بن زيد وهشيم وابن علية، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر سعيد، على أن سعيد بن زيد قد طعن فيه جماعة من الحفاظ كيحيى بن سعيد والجوزجاني وغيرهما، ووثقه جماعة وهو يخطي، ولعل هذا من خطأه. قوله إذا دخل، ظاهر هذا الحديث أنه يقول الذكر بعد الدخول في الخلاء، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، بخلاف إذ، فإن ظرف لما مضى من الزمن. كان إذا دخل، أي إذا دخل الخلاء، فإن قلنا أن الخلاء هنا الألف واللام للعهد الزهري، أي هو المكان المعد للحاجة المعروف فيما بينهم، فنقدر إذا أراد أن يدخل، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا أردت قراءة القرآن، لأن الاستعاذة لا تكون بعد القراءة وإنما تكون قبل القراءة، والذكر لا يكون بعد دخول الخلاء، يكون قبل دخول الخلاء، لأن الذكر في الخلاء وهو المكان المعد للحاجة مكروه. ومن هذا القبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، أي إذا كنتم محدثين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا في اليدين والقدمين بمعنى مع، فإن الغاية هنا تدخل في المغية. وإذا قلنا بأن الألف واللام ليست للعهد الذهني
فلا يقول الذكر إلا حين يتكشف لقضاء الحاجة، فلا يقول الذكر إلا حين يتكشف لقضاء الحاجة. قوله فلا نسبة دخل قال اللهم، ومعنى اللهم أي يا الله، ومعنى اللهم أي يا الله. وقد قال غير واحد من العلم، ولهذا لا تستعمل اللهم إلا في الطلب، ولهذا لا تستعمل اللهم إلا في الطلب. فلا يقال اللهم عزيز الحكيم، أو اللهم غفور رحيم، أو اللهم حكيم عليم ونحو ذلك، بل يقال اللهم اغفر لي. وإذا قال الداعي اللهم إني أسألك أو أعوذ بك، فكأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فالميم الموجودة في آخر الاسم، الميم الموجودة في آخر الاسم دالة على الجمع، الميم الموجودة في آخر الاسم دالة على الجمع، اللهم الميم الموجودة في آخر دالة على الجمع. وقد قال الحسن البصري رحمه تعالى اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى، وحينئذ فمن دعا الله باللهم فقد دعا الله في جميع أسمائه جل وعلا. قوله إني أعوذ بك، وقد قال شعبة مرة أعوذ بالله، العياذ هو الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله، والعياذ لا يكون للدفع المكروه، بخلاف اللين فإنه لطلب الخير والمحبوب. والاستعاذة بالله عبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله أعوذ بك، فإذا قال العبد أعوذ بالمخلوق صار مشركا. قد قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بغير الله شرك، لأن الاستعاذة كما هنا عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قوله من الخبث والخبيث، الخبث بضم الخاء وسكون الموحدة، ويجوز ضمها فتقول من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قيل المعنى الاستعاذة من شر شياطين الجن أو من ذكورهم وإناثهم، من شر ذكور الجن وإناثهم. وهذا القول هو المشهور عند كثير من أهل العلم، وقد قيل إن المقصود بالخبث هو الشيء المكروه والقبيح، فأنت تستعيذ بالله من كل مكروه وقبيح من كل شيء. ولهذا قال ابن الأعرابي وجماعة فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الخبيث والحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا القول يكون معنى الخبائث الأفعال المذمومة، مما يشهد للأول أن المقصود بالخبث الشياطين ما رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، غير أن هذا الحديث منكر فيه 3 علل. العلة الأولى عبيد الله بن زحر سيء الحفظ، العلة الثانية علي بن يزيد والألهاني متروك الحديث. العلة الثالثة نعم يزيد علي بن يزيد متروك الحديث. العلة الثالثة القاسم بن عبد الرحمن سيء الحفظ. وقد ذكر الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين بأنه إذا اجتمع في الإسناد عبد الله بن زهر وعلي والقاسم فهم من عملته أيديهم، ومن هنا حكم على الخبر بالوضع. والحقيقة أن هذا كلام من ابن حبان في مبالغة، فلا يمكن الحكم على الخبر بالوضع. وعبد الله بن الزهر سيء الحفظ ليس غيره، وعلي وإن كان متروكا لكنه ليس بوضاع، والقاسم في من قبل حديثه ولا سيما عن أبي أمامة، فالخبر نقول ضعيف جدا. قوله وفي الباب عن علي رواه الترمذي وابن ماجه عن شيخهما محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف الحديث، وحديث علي لا يصح مطلقا. قوله وزيد بن أرقم رواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة ورواه ابن ماجه وفي اضطراب، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد قليل في كلام أبي عيسى. قوله وجابر لا أعلم لجابر حديثا في هذا الباب. قوله وابن مسعود رواه الإسماعيلي في معجمه حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وإسناده ضعيف، وقد قال عنه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. قوله حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. حديث أنس رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ورواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق حماد بن زيد وهشيم وابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فهو حديث صحيح وهو صح شيء ورد في هذا الباب. وهل يشرع قوله بسم الله؟ الجواب أن الأحاديث الواردة في التسمية معلولة، ومن أصحها أي من أصح المعلول ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن المعمري لأنه روى هذا الحديث من طريق عبد العزيز ابن المختار عن ابن صهيب بلفظ إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله. قال الحافظ إسناد الصحيح على شرط مسلم، قال وفيها زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. وعلى كلام الحافظ ملاحظات: الأولى قوله عن عبد العزيز بن المختار صوابه عن عبد الله بن المختار، فيحتمل أن يكون هذا تصحيفا من الناسخ، ويحتمل أن يكون الوهم من الحافظ رحمه الله. الملاحظة الثانية قوله وفي زيادة وإسناد الصحيح على شرط مسلم، الحديث معلول وليس بصحيح، فزيادة عبد الله ابن المختار شاذة. ومما يوضح أنه عبد الله وليس بعبد العزيز أن عبد العزيز من رجال الشيخين، وابن حجر قال على شرط مسلم، وعبد الله هو الذي من رجال مسلم. وجه ثالث أيضا يوضح أن عبد الله بن المختار هو الذي روى عن عبد العزيز بن صهيب، هو الذي روى عن عبد العزيز بن صهيب. إذن الرواية شاذة. ملاحظة ثانية عبد الحليم الرواية شاذة، الحفاظ روى عن عبد بن صهيب ولا يذكر واحد منهم زيادة التسمية. الملاحظة الثالثة قوله ولم أرها في غير هذه الرواية، بل جاءت هذه الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أنس وإسناده ضعيف، وجاءت هذه الرواية أيضا من حديث علي رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف جدا ولا يصح في الباب شيء، ولا يصح في الباب شيء، لفظ التسمية لا يصح. قوله وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، وهذا هو الصحيح. بيان ذلك روى هذا الحديث أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وهذا رواة ثقات. ولو جاء الخبر بهذا الإسناد دون غيره لحكمنا عليه بالصحة، لكن اضطرب فيه. فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم وفيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من زيد. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، هكذا رواه ابن ماجه. ورواه أيضا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه، رواه الطبراني في الدعاء وأنكره البيهقي في السنن. والغلط في هذا الخبر من معمر، فإنه لما دخل البصرة لزيارة أمه لم يكن معه كتب، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط. وفي كتاب العلل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حين باحث الإمام البخاري عن هذا الحديث، قال أبو عيسى ولم يقضي البخاري بشيء، بينما ذكر أبو عيسى هنا قال سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، أي روى قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد ابن أرقم، وروى قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد ابن أرقم، وهذا اختلاف مؤثر، والحديث مضطرب على الصحيح. وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال سمعت أبا زرعة يقول حديث زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه. أما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز بن الصائب عن أنس أشبه عندي، وحديث عبد العزيز بن الصائب عن أنس متفق على صحته كما تقدم، بينما حديث قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم حديث مضطرب ولا يصح في الباب شيء سوى حديث أنس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، وقد روى عن ابن عيينة وأبي داود الطيالسي والدراوردي وجماعة، وعنه الجماعة سوى البخاري، وقد توفي سنة 45 بعد 200. قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم بخلاف حماد بن سلمة ابن دينار، ولد حماد بن سلمة حماد بن زيد سنة 98، وروى عن أنس بن سيرين وعمر بن دينار وثابت البناني وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وعنه أكابر الحفاظ شعبة وسفيان وعبد الوارث بن سعيد وابن مهدي وابن المبارك، وهو متفق على إمامته وحفظه. قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة من حماد بن زيد ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. مات حماد سنة 79 و100. عن عبد العزيز بن صهيب تقدم الحديث عنه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث والخبائث، يجوز الخبث ويجوز الخبث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى قال أخبرنا حماد ابن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد تقدم من البخاري رحمه تعالى لم يروه إلا من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، بخلاف مسلم روى عن حماد بن زيد وعن هشيم وعن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب. نستفيد من الحديث فوائد نذكر بعضها. فائدة الأولى أن لا يصح في الذكر عند دخول الخلاء حديث غير حديث أنس وليس فيه التسمية. فائدة الثانية التفصيل في الذكر بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين غيره، فالمكان المعد لقضاء الحاجة تقول الذكر قبل الدخول، وغيره تقول الذكر حين تريد التكشف لقضاء الحاجة. الفائدة الثالثة شمول الشريعة وإتيانها بكل ما يحتاجه البشر. الفائدة الرابعة في حرص الشريعة على حماية الإنسان مما يؤذيه، سواء فسرنا الخبث بذكور الشياطين أو بالشيء المكروه والقبيح من كل شيء. وسيأتي إن شاء الله ما يقوله المسلم بعد الخروج من الخلاء، والله أعلم. نعم نعم، هذا قول بعض العلماء. الأخ يقول أن بعض العلماء يقول بجواز التسمية وبمشروعية التسمية على كل حال، وفي هذا نظر. صحيح أن بعض العلماء قال هذا لكنه غلط، لأن التسمية عند بداية الأذان بدعة، لأن الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولم يقع من أحد منهم تسمية عند الأذان. التسمية عند بدء الصلاة بدعة، لأن مشروع أن تقول الله أكبر. فلو قال شخص بسم الله والله أكبر لكان هذا مبتدعا. إذن التسمية ليست مشروعة عند كل حال. التسمية مشروعة فيما جاء به النص، تسمية مشروعة فيما جاء به النص، لأن التسمية عبادة. وبعض أهل العلم فرق بين التسمية والبسملة، يقول التسمية قول بسم الله والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الجملة جيد، ولكن في بعض الأشياء قد تخرج عن هذا التعريف. فنقول إن التسمية عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع والبطلان حتى يثبت دليل في ذلك. وبعض أهل العلم لا يقول بمشروع التسمية على كل حال، ولكن قد يقيس في بعض الأشياء كالتسمية مثلا عند الوضوء. لا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمية عند الوضوء، فبعض أهل العلم قاس التسمية عند الجماعة على التسمية عند الوضوء من باب الأولوية. وفي هذا نظر، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التسمية. الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ما هو أقل شأنا من التسمية، غير أن بعض العلماء يصحح الحديث وبعض العلماء يحسن بشواهده، والأكثرية يضعفونه مطلقا. وفي التسمية ثلاثة مذاهب لأهل العلم. القول الأول الوجوب، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاستحباب، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب مالك والشافعي. المذهب الثالث عدم مشروعية مطلقة، بل هي بدعة، وهذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي أحفظ الآن أن عن مالك في هذا الباب ثلاث روايات: الرواية الأولى الوجوب، الرواية الثانية الاستحباب، الرواية الثالثة البدعية. ذكر ذلك بالرشد وغيره. نعم. الأخ يقول ما هو الدليل على كراهية الذكر داخل الخلاء؟ أولا تقدم قلت فيما سبق أن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، والمكان المعد لقضاء الحاجة. فإذا كان البول أو الغائط يقر في هذا المكان فقد كان فيما مضى يسمى حشا، ولم يكن في عرف من مضى يسمى حماما. وفي عرفنا يسمى المكان المعد لقضاء الحاجة حماما، على أن البول والغائط لا يقر في هذا المكان، بل يذهب بمجرد وقوعه في المكان المعد لذلك. نتكلم عن قضية ذكر الله في الحش. الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بكراهية ذكر الله في الحش، لأنه ليس بموطن ذكر. واستدلوا ببعض الأحاديث، بعضها صحيح غير صريح، وبعضها صريح أنه ضعيف، كحديث أبي سعيد: أخرج الرجلان يتحدثان كشفا عن عرتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هذا حديث فيه اضطراب، جاء من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير وفيه اضطراب، على أن دلالة هذا الحديث غير صحيحة، لأنه ذكر كاشفين عن عوراتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فلم يكتف هذا حديث الذكر. واستدلوا بالحديث الذي سوف يأتي إن شاء الله، حديث يوسف بن بردة عن أبي عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لما كان ممنوعا من الذكر قالوا، لما خرج قال غفرانك، أي أستغفرك لأنني لم أذكر الله في هذه اللحظة، لأن هذا ليس موطن ذكر. واستدلوا أيضا بأنه لم يرث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن الأئمة المتبوعين قول في جواز الذكر في الحج. في أثر إسرائيلي عن موسى حين قال لربه جل وعلا يا ربي أذكره، قال اذكرني في كل مكان. روى عبد الله بن محمد في كتاب السنة، هذا أولا لا يصح، ثانيا نقول أولا لا يصح، ثانيا ليس بصريح في الدلالة على الجواز. ويمكن استدل للقائلين بالجواز بحديث البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم في صحيحه. قول عائشة يذكر الله على كل أحيانه أحيان نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، أي أنه يذكر الله على كل أحيانه في الخلاء وغيره، غير أن هذا الفهم لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين. ولأن حديث عائشة الآتي إن شاء الله في الدرس القادم وحديث قوي حين قالت كان رسول الله خلق قال غفرانك، في إشارة إلى أنه لم يكن يذكر الله جل وعلا، لأنه قال غفرانك أي أسألك غفرانك وأطلب غفرانك، لأنني في هذا المكان استغلت عن ذكرك بقضاء الحاجة. هذا فيما يتعلق بالحج. أما بالنسبة للحمامات المسمى في عرفنا حمامات، هذا لا يقر فيها لا بول ولا غائط، فلا أعلم دليلا يدل على منع الذكر في هذا المكان. وبمناسبة يعني القضية حديث أنس السابق حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلق الله من عدوك من الخبث والخبائث، هذا الذكر بالاتفاق أنه مستحب وبالإجماع كما نقل غير واحد من العلم الإجماع على استحبابه، ولا أعلم أحد من العلم قال بالوجوب، وهم متفقون على معناه أنه إذا كان المكان المعد لقضاء الحاجة أنه عند إرادة الدخول. فعلم من هذا أن الذكر ليس عنده أو بعد الدخول، لأنه كأنه متقرر عندهم أنه ممنوع بعد الدخول. واحتج أيضا الجمهور بأدلة كثيرة، وكما لكن كما قلت هذه الأدلة بعضها صريح غير أنه غير صحيح، وبعضها صحيح غير أنه غير صريح. نعم يمكن يجاب عن هذا الأخ، يقول يمكن يستدل بالجواز على قراءة القرآن في الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة قد كانت حائضة، فيقرأ القرآن بقرب موطن النجاسة. لكن نقول أن جلوس أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في هذا المكان، هذا مكان شريف ومكان تتوق إليه النفوس وليس كالحش، فلا يمكن لأحد أن ينام في الحش. لكن بالإمكان أن الإنسان يضع رأسه بين فخذي زوجته، فهو موطن تتوق إليه النفوس بخلاف هذا الموطن، إذن افترق ما في تشابه بين هذا وهذا، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ القرآن قرأ بقرب الموطن وليس في الموطن، بخلاف القراءة في الحش فإن القراءة في نفس الموطن. الوجه الثالث أن الحش موطن للشياطين بدلالة هذا الحديث الصحيح الصريح المتفق على صحته، بينما الموطن الجسدي ليس مأوى للشياطين، بل الشياطين تفرق منه حين يذكر العبد ربه جل وعلا، ففي فرق بين هذا وهذا، ولا يمكن القياس على هذا على هذا. نعم لا ما أعلم دليلا في هذا أن الملائكة تنصر عن عبد الخلق، ما أعلم دليلا في هذا أن الملائكة والملكان الذي يكتبان الحسنات والسيئات فلا يفارقان العبد لا في دخول إلى الخلاء ولا في غيره. نعم نعم الحديث الأخير هذا لا ليس متفقا عليه، لأن حماد بن زيد روى عن عبد بن صهيب، وهذا الطريق جاء في صحيح المسلم، بينما الإمام البخاري رحمه الله لم يروه من طريق حماد بن زيد، إنما رواه من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، وهذا واضح سبق أن نبهت عليه قبل قليل. نعم نعم قضية الجار والسر، إذا كان الإنسان يريد أن يعلم فالجار أفضل، لأن أنس رضي الله عنه حين قال كان رسول الله قال الخلق قال الله يكفي الخبز خير كيف سمعه، لأنه يعني ما قال علامنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول صلى الله عليه وسلم، فهو ينقل حكاية فعل عن رسول صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذا أن الرسول كان يجهر لكن جار النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام لصح من غير طريق أنس، من طريق عائشة، من طريق زوجاته، من طريق علي، من طريق غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان على غير وجه التعليم فإنه يخفض صوته بذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشهرون في عبادات كثيرة من أجل التعليم. فهذا أمير المؤمنين عمر يجهر بالاستفتاح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، كما روى مسلم في صحيحه من طريق عبده لأبي لبابة عن عمر في انقطاع، وروى الدارقطني والصحابة جماعة بإسناد صحيح. وكذلك الفقهاء رحمه تعالى يجوزون الجهر بكثير من العبادات من أجل التعليم. إذا كان على وجه التعليم فالجهر حينئذ مشروع، وإذا كان على غير وجه التعليم فالإصرار هو الأصل. ولو جهر الإنسان ولم يكن وسواسا فلا بأس بذلك، ليس مكروها، لكن الأصل هو الإصرار. أما إذا كان يجهر عن طريق الوسواس ذلك هذا لا ينبغي. نعم. الصواب في وفاة حماد بن زيد 79 ومئة، وهذا اللي ذكرته من قبل. نعم. لا، مالك ولد، ومالك يقين ولد 93 وتوفي 79. لا، حماد 79. نعم. وفاة حماد بن زيد 79 ومئة. نعم، وهذا الصحيح. أنت تريد ماذا تقول؟ لا غلط. وفاة حماد بن زيد من قال 97 غلط. إيه؟ لا غلط. أنت تقدم من ولد 98. فعلى كلامك 100 إلا سنة. نعم. لعلك تعني وكيعا. فأنا قلت في سنة 97 ومئة. أما حماد بن زايد فالأمر المقطوع به سنة 79، ولا يصح القول لأنه توفي سنة 97. نعم.
الوالد عن ابن عباس أنه قال إذا نسي هذا البيت فليقول بعد الدخول، صحيح؟
لا، لا يصح عن ابن عباس أنه يقول إذا نسي فليقول بعد الدخول، إنما ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود في الذكر عند الجماع إذا نسي أن يقول بعد الجماع، رواه ابن أبي شيبة وجماعة عن عبد الله بن مسعود. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا، ذهب بعض الصحابة إلى أن يقولوا بعد الجماع إذا نسي، وهذا قول طائفة من الفقهاء. علق طريق سعيد بن زيد العلق تفضل، ما أصلا وصول هذا في مسلم، لكن طريق سعيد بن زيد هو الذي يهمنا هو الذي يعنينا. علق البخاري وصل في الأدب المفرد وهو معلول، أما طريق حماد بن زيد ف وصلها لمن مسلم ومن أصح الأسانيد، ولا في أيضا زيادة يعني معلومات على طريق شعبة عن عبد العزيز الصهيب، ولا على طريق سمعان بن علية، ولا على طريق هشيم، لكن اللي فيه زيادة معلومات هو طريق سعيد بن زيد وواقع حماد بن زيد، ولكنه معلول، والتي زيادة إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما أن في طريق عبد الله بن المختار زيادة وهي التسمي والأمر بذلك، غير أن الرواية معلولة، الرواية التسمي معلولة ورواية الأمر معلولة، لأن الأمر لم يثبت، إنما ثبت أنه فعل ومن النبي صلى الله عليه وسلم نقله لنا أنس بن مالك، وهذا الفعل مجمع على استحبابه. لو كان أمرا قد يقال بالوجوب عند طائفة من العلم، إلا على قول من قال من الأصوليين بأن الأوامر في الأداب على الاستحباب لا على الإجاب. نعم. نعم، تقدم الحديث على رواية عبد الله بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ الأمر إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، وبينت أن هذه الرواية شاذة ولا ينفي قبولها. والقول بأن قبول زيادة الثقة مطلقة كما هو قول الخطيب وجماعة من الفقهاء والأصوليين غير صحيح، لأن أئمة هذا الشأن العارفين بعلل الأحاديث المتخصصين بذلك أمثال الإمام بن مهدي والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم حتى الترمذي وجماعة من أكابر أهل العلم لا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل أو بحكم كلي، بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل مسألة وعلى كل زيادة وعلى كل حديث بما يترجح لديهم. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب في شرح علة التنمية على الأئمة السابقين، وذكره الحافظ العلائي في نظم الفرائض على الأئمة السابقين، وذكره حتى الحافظ ابن حجر في النكت في المجلد الثاني ذكر هذا عن الأئمة السابقين. ولا يمكن نقبل زيادة عبد الله بن المختار عن ابن صهيب بلفظ الأمر بزيادة التثنية، وقد رواه عن عبد العزيز بن صهيب جامع غفير من أكابر الحفاظ ومن أصحاب عبد العزيز بن صهيب، ولا نبتل ذلك فكيف نقبل ذلك؟ فقد رواه شعبة وحماد بن زيد وهشيم وابن عليا، ولم يذكر واحد منهم لا التسمية ولا لفظ الأمر. ثم يأتي عبد الله بن المختار ويخالف هؤلاء الحفاظ ونقول نقبله، هذا غير صحيح. والقول بأن الراوي يتفرد عن غيره بما لا يأتي بنفي ما ذكر الغير تقبل، هذا غير صحيح، لأن المراد بالزيادة هي مجرد التفرد وليس المراد يروي ما يخالف غيره، فهذا غير صحيح. ولا ذكر هذا لأن السابقون رحمهم الله تعالى، وهذا واضح، وقد سبقا ذكرنا هذا في مباحث متعددة، وسوف نذكر هذا إن شاء الله ونبسطه في موطنه في غير ما نذكره من باب الزوائد على الشرع، أما ما نذكر في بابه أو في باب جامعة إن شاء الله نذكر هذا ونبسطه وأبين أن الذي يجري على قواعد الأئمة السابقين أنهم لا يحكمون على الزيادة بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن. وهكذا الحكم في مسألة تعارض الوصل والإرسال، ومن قال بأن الأئمة السابقين يقبلوا مطلقة ويردوا مطلقة فقد غلط، فإن الأئمة السابقين الذي يقتضي تصرفهم وصنيعهم أنهم يحكمون على كل زيادة وعلى كل حديث بحكم مستقل، ولا يحكمون بحكم كلي يعم جميع هذه الأحاديث، فهذا غلط. الله أعلم، يكفي هذا.